السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. ووصلنا إلى الآية رقم كم يا إخوة؟ وصلنا إلى الآية رقم كم؟ نعم، إلى الآية 22. طيب، انتهينا من الآية 22: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ولكن قبلها هناك واجب كلفتكم به، فمن أتى به؟ هذه منك يا أيمن، هذا الشيخ أيمن، وعندنا الشيخ أنسى اسمك، خليل. جيد، أنت على اسم جد أمي، خلاص سميك خليل، لا أنساك من اليوم، خلاص الشيخ خليل. وهي في قول الله جل وعلا: ويقتلون النبيين بغير حق، في سورة آل عمران. سورة البقرة قال: ويقتلون النبيين بغير الحق. وفي سورة المائدة: ويقتلون الأنبياء. وفي آل عمران أيضا: ويقتلون الأنبياء بغير حق. وأنا قلت أنها بحسب السياق، يدل مقصودها بحسب السياق، فهي معرفة في مكان ومنكرة في مكان. دعنا نرى الشيخ أيمن أتى من كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زين الدين أبو محمد السنيكي، قال: ويقتلون النبيين بغير حق، سورة البقرة. عرف الحق هنا ونكره في آل عمران وفي النساء، آسف، وفي النساء، لأن ما هنا لكونه وقع أولا إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن يقتل النفس به، وهو قوله: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فكان التعريف أولى. وهنا أريد بغير حق في معتقدينهم ودينهم، فكان بالتنكير أولى. فإن قلت قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق، فما فائدة ذلك؟ قلت: فائدته التصريح بصفة فعلهم القبيح، لأنه أبلغ في الشناعة. فإن قلت: لما مكن الكافرين من قتل الأنبياء؟ قلت: كرامة لهم وزيادة في منازلهم، كمن يقتل في الجهاد من المؤمنين. جيد، وأجبت كلام الزركشي، أتيت بكلام الزركشي والفيروز أبادي، أظن أن كلها نفس المعنى. وذكرها صاحب كتاب البرهان الذي أعطيتك، ذكر هذا الكلام بالضبط. طبعا فهمتم المعنى، سأشرح لكم المعنى بعد قليل. دعونا نرى شيخنا. هذه نفس ال نعم أحسنت، نحن قلنا في المسألة الأولى هذه. المسألة الثانية في درسنا هذا قلنا اللي هو: لماذا خلق الله جل وعلا الشيطان؟ ها؟ إيه، درس بكرة، هذا ما هو درسنا. ها؟ إيه، نعم، بقرأها إن شاء الله. ولكن درسنا ويقتل النبيين بغير الحق. إيه أتى بجواب الرازي في أن الأنبياء، وهو سؤال الشيخ أحمد، أن الأنبياء قتلهم دائما بغير حق، فقد يتوهم متوهم أن قتلهم بحق. قال الرازي الجواب عليه من وجهين: أن الإتيان بالباطل قد يكون حقا لأن الآتي به اعتقده حقا لشبهة وقعت في قلبه وقد يأتي به مع علمه بكونه باطلا، ولا شك أن الثاني أقبح، فقوله يقتلون النبيين بغير الحق أي أنهم قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقا في اعتقادهم وخيالهم، بل كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه. ثانيها أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ويستحيل أن يكون المدعي الإله الثاني برهان. وثالثها أن الله تعالى لو ذمهم على مجرد القتل لقالوا: أليس أن الله يقتلهم؟ ولكنه تعالى قال: القتل صادر من الله قتل بحق، ومن غير الله قتل بغير حق. طيب معنى هذا الكلام كله هذه نفسها إيش؟ أنت جبت التفسير هنا وتفسير هنا، أحسنت. طبعا هذه البحوث كلها يا إخوة ستنزل على طول في الموقع، يوجد موقع الآن غير الصفحة التي في الفيسبوك، يوجد عندنا موقع بإذن الله جل وعلا سيكون فيها هذه البحوث كلها بأسماء الذين بعثوها، تنزل بإذن الله جل وعلا مهذبة ومنقحة، فجزاكم الله خير. الزبدة، زبدة الكلام، أنه باختلاف السياق، فالله جل وعلا حينما يقول يقتلون النبيين بغير الحق التعريف، فإنها راجعة هنا أن القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق وقتل بغير حق. القتل الحق النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمرتد المفارق لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، هذه الثلاثة التي يكون القتل فيها إيش؟ بحق، ولولي الأمر فقط. نعم، فهذه الثلاث حالات هي التي يكون فيها القتل بماذا؟ القتل بحق. فالله جل وعلا إذا قال ويقتلون النبيين بغير الحق، المراد به أنهم الأنبياء ليسوا من هؤلاء الثلاثة، فبأي حق يقتلونهم؟ فإذا نكرها ربنا جل وعلا ويقتلون النبيين بغير حق من غير ألف ولام، فإنه المراد به أنه الحق الذي يعتقدونه. وهذا كلام الرازي، لذا أنا قلت ارجعوا للكلام الرازي في هذه المسألة الحق، وهي شبهة التي يعني طرأت وذكرنا بها الشيخ أحمد وفقه الله، وهي أن الواحد الذي على باطل قد يعمل الباطل باعتقاده أن هذا الباطل إيش؟ حق، فهو في نظر نفسه أنه إيش؟ أنه يعمل الحق. الله يقول هم أصلا يقتلون النبيين وليس في اعتقادهم أنه حق، بل في اعتقادهم أنه قبيح، بل في اعتقادهم أنه قبيح. هذا هو أوجه، والجوابين الثاني التي قالها الرازي أيضا وجيها، ولكن هذا هو أوجهها بإذن الله، أنه بغير حق أبدا. قيلوا بغير حق تأكيد على أن قتل النبيين بغير حق، ونكتفي بهذا لندخل في درس اليوم بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. بعدما ذكر الله جل وعلا حال الكافرين الذين يكفرون بآيات الله وأن لهم من العذاب ما ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، انتقل السياق في الآيات لذكر أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب يدعون لكتاب الله الذي هم يعلمون أنه من عند الله ليحكم بينهم فيرفضون. بل إنهم إذا أتيت لأحدهم لتحكم بينهم بكتابهم
بكتابه فيما وافق شرع فيما وافق شرع الله جل وعلا يحرفونه ويبدلونه. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم في الزنا أبوا، فقال هي موجودة في كتابكم، فأخذوا يقرؤون ووضعوا أيديهم على الآية التي عندهم تثبت حد الزنا، فرفعها من الصحابة؟ من الذي كان نصرانيا؟ لا، أحسنت، عبد الله بن سلام، فرفع أيديهم وأراهم يهودي، آسف، لا تأخذوا علي في هذا الدرس، الحرارة مرتفعة وتعبان، ولكن عدلوا لها غير الحلق، ما عليك الحلق هذا تعودنا عليه، ولكني أتيت وأنا تعبان أصلا، ولكن نسأل الله أن يعلمنا وأن يحببنا في مجالس الذكر ويرزقنا العمل. الشاهد أن الله قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، معرضون عن الحق. هؤلاء ما سبب فعلهم هذا؟ أنهم، وهذا المراد بهم من في هذه الآية؟ اليهود، اليهود، لأنهم يرون أنهم أبناء الله وأحباؤه، فقال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني حتى لو مستنا النار. طيب هم الآن أثبتوا على أنفسهم أنها ستمسهم النار أو لا؟ ليه؟ لماذا أثبتوا على أنفسهم؟ لأنهم يعلمون أنهم مخالفين للحق، فكل من خالف الحق وهو يعلم أنه مخالف للحق ففيه شبه باليهود، وصمم على هذه المخالفة، صمم على هذا الباطل، ففيه شبه بماذا؟ باليهود. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم. لا، لأنهم يحرفون متعمدين حتى وهو عندهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، لماذا لم يقل الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب؟ لأن اليهود هم أول من حرف أصلا قبل النصارى، هذا رقم واحد. ثانيا، لأنه لو أوتي الكتاب لشهد له بالعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن لما قال نصيب فعنده شيء من العلم، والعلم العمل. قد يكون الإنسان حافظ القرآن كله ولا يعمل به، هذا أوتي الكتاب ولا أوتي نصيب من الكتاب؟ ها؟ فكل من لم يعمل بعلمه عنده نصيب ولكن ليس عنده علم. فاليهود لأنهم حرفوا وبدلوا، ولأنهم لا يعملون بما أنزل عليهم على موسى عليه السلام، فهو عندهم نصيب، فلا يصلح أن يقول أنه لا، ليس عندهم شيء من الكتاب، لأنه لو قال كذا لخالف الواقع هذا التقرير، لأن عندهم يحفظون ويقولون ويخبرون. ولا يصلح أيضا أن يقول أنهم أوتوا الكتاب ففيه شبهة أنهم أعطوا الحكمة والبيان والعلم، ولكن الله جل وعلا يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وفي كل القرآن لما يأتي إيتاء مع الكتاب تجد أنه دائما يقول نصيب، بينما لما يناديهم يا أهل الكتاب، فيا أهل الكتاب لا يدل على أنهم علماء به عاملين، ولكنهم ينتسبون إليه، فالانتساب إلى الشيء يخالف مسألة العمل بالشيء، فهم يعملون بشيء ويتركون شيئا، كما قال الله جل عنهم وصفهم أنهم يا أهل الكتاب لما، لا ما لما تقولون لما تعلمون، في قوله جل وعلا أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فإيمانهم ببعض الكتاب هذا هو النصيب، وكفرهم ببعض هذا هو نفي إيتاء الكتاب كله. فقهنا يا شيخ، إذن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ وفي الآية دليل على أن الحكم لله والحكم لكتاب الله، وكل حكم لغير كتاب الله لا يجوز إلا ما كان في أعراف الناس ولا يخالف شرع الله، في أعراف الناس ولا يخالف شرع الله فلا حرج، فلا حرج فيه بإذن الله جل وعلا. ذلك بأنهم قالوا، ذلك هنا تعليلية، تعليلية. ما سبب إعراضهم؟ غرورهم، غرورهم وادعاؤهم ما ليس لهم به سلطان في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال وغرهم في دينهم، سبحان الله، هذه جميلة، هذه انتبه لها، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هذه التي نقولها نحن في العامية، يكذب الكذبة ويصدقها، في ناس كذا صح، يكذب الكذبة ويصدق هذه الكذبة، يكذب الكذبة ويصدق هذه الكذبة. ما الذي غرهم في دينهم؟ ما كانوا يفترون من البدع في هذا الدين، في دينهم كانوا يخترعون بدعا، هم اخترعوها فصدقوها، فلما صدقوها ساروا على أساسها، هم اخترعوا هذه البدع فلما صدقوها عملوا بها فغرتهم بدعهم التي افتروها على الله الكذب. قال الله فكيف إذا جمعناهم ليوم. هذه الآيات تهز قلوب المؤمنين يا إخوة، يا أخي يا أيها المؤمن، إذا قرأت هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية التي مثلها في سورة النساء رقم كم، أظنها 33، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول عبد الله بن مسعود نظرت إلى وجهه فإذا لحيته قد تبللت بالدموع عليه الصلاة والسلام وهو أخشى الأمة. لا إله إلا الله. رأيت بعيني هذه أحد الصالحين رحمه الله من حفاظ كتاب الله، كان إذا قرأ هذه الآية وآخر آية من سورة الزمر، ما هي آخر آية من سورة الزمر؟ فين الحفاظ؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وإيش؟ أيوه، لا قبل، وقضي بينهم بالحق. كان إذا قرأ هذه الآية، هذه الآية رقم 25 من آل عمران، وتلك الآية، يبكي. فأسأله ما الذي يبكي؟ فيقول اسمع، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال إذا جمعنا لذلك اليوم فوفينا ما كسبنا، وماذا كسبنا؟ فهمتم؟ ماذا كسبنا؟ ذنوب ومعاصي وسيئات وأعمال صالحة قليلة. ثم يقول الله وقضي بينهم بالحق، يقول والله لو قضي بيننا بالحق لهلكنا. ولذلك المؤمن يدعو الله أن يعامله بفضله لا يعامله بعدله، والله لو عاملنا بعدله لهلكنا، والله لو عاملنا بعدله جل جلاله لهلكنا، صلى الله العافية والسلام. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأن يرحمنا برحمته. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فيه دليل على أن كل الناس سيجمعون لذلك اليوم. وذلك اليوم الله يقول إياك ثم إياك أن يطرأ عندك شك فيه، إياك أيها المؤمن أن يطرأ عندك شك فيه، لا ريب لا شك، حينها توفى كل نفس. انتبه، لم يقل كل ابن آدم ولم يقل كل الخلق، كل نفس منفوسة، حتى البعوضة، حتى البعوضة، حتى البعوضة، حتى البعوضة، حتى الشاه توفى ما كسبت، وتأخذ الشاه التي بلا قرون من الشاه القرناء حقها التي نطحتها في يوم من الأيام. كل نفس منفوسة فيها نفس، كل نفس توفى ما كسبت. وأما غير الثقلين بعدما يوفى، لأن ذلك اليوم يوم العدل، بعدما توفى كل نفس غير الثقلين يصبح تراب، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما كسبت، في قوله جل وعلا ما كسبت، دليل، دليل على أنك ستحاسب بما تعمل، ودليل على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وقول بالقلب وعمل القلب أيضا. إذن فماذا كسبت؟ وكأن الدنيا هذه وضعت للكسب، والكسب يطلق في السيئات وفي الحسنات، الكسب، لأن هناك من يكسب ولكن يكسب كسب إيش؟ حرام، وهناك من يكسب ولكن كسب حلال. ووفيت كل نفس ما كسبت قال الله وهم لا يظلمون. من هم؟ كل نفس، لا يظلمون. انتبه، فهم لا يظلمون لها معنيان. المعنى الأول كل نفس، المعنى الثاني حتى اليهود اللي افتروا على الله الكذب لن يظلمهم الله، وهم لن يظلم، لا يظلمون. وهم هؤلاء اليهود اللي قتلوا الأنبياء، كذبوا، افتروا، تولوا عن حكم الله، أيضا لا يظلمون. وفيها تربية من الله لعباده، أنك إذا قدرت فلا تبطش ولا تظلم، واعدل، واعدل، اعدل. قل اللهم، قل يا رسول الله صلوا عليه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى. بعدما ذكر الله جل وعلا في الآيات التي مرت حال الأولياء، مر بنا ومن هم؟ نعم، الصابرين والصادقين والقادتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثم ذكر حال الكفار، ثم ذكر حال الذين أوتوا الكتاب ولم يعملوا بالكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب ولم يعملوا بهذا الكتاب، الذين يحاجون في دين الله جل وعلا. وذكر سبحانه وتعالى يوم القيامة، علم الله جل وعلا نبيه أن يدعو بهذا الدعاء الذي يستجلب به كل الخير، الذي يستجلب به كل الخير. وقيل أن هذا الدعاء من أراد العزة فليقله، من أراد العزة، من أراد العزة والنصرة فإنه يقول هذا الدعاء: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن أراد الرزق وأراد العزة وأراد النصرة فإنه يدعو بهذا الدعاء العظيم. طيب، هنا سؤال: قل اللهم مالك الملك. مالك الملك، عدوا معاي، كم مرة ذكرت الملك؟ كم مرة في هذه الآية؟ لا لا، في السورة. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يقول أهل اللغة العربية: الإظهار في محل الإضمار قبيح. يعني لو أنك أظهرت ما يمكن أن يضمر فإنك لست بليغا، ولكنه في القرآن إذا أتى فلا يأتي إلا لفائدة، فهو البلاغ بعينه. يعني ببلاغتنا نحن الضعيفة ممكن نقول: قل اللهم مالك الملك، تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء. فلماذا الله جل وعلا يذكر الملك هنا أكثر من مرة؟ تأكيد، لأن الناس تسعى للملك. طيب لو قال تؤتيه انتهى، أتى نفس المعاني اللي أنتم قاعدين تقولوها. لو قال تؤتيه من تشاء وتنزع ممن تشاء، الكلام اللي أنتم تقولوه هذا كله حاصل. ولكن ربنا هذا كلام الله. لو أنه قال: قل اللهم مالك الملك تؤتيه، لكان هناك شبهة أنه يؤتي الملك كله الذي يملكه من يشاء، ولا يملك الملك كله إلا من؟ إلا الله. ولذلك قال: قل اللهم مالك الملك، إيش؟ كل الملك، ملكوت السماوات والأرض لله. تؤتي الملك، المراد به شيء من الملك، شيء من الملك. فالله لا يعطي ملكه كله لأحد، ولكنه جل وعلا يعطي شيئا من ملكه لبعض من يشاء جل وعلا سبحانه وتعالى. طيب، هذه الفائدة الأولى. ولذلك قال: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء. طيب، هنا الفائدة الأولى جاءت بالذكر الثاني للملك. طيب لماذا لم يقل: وتنزعه ممن تشاء؟ لو قال تنزعه لرجعت الها ترجع إلى آخر إيش؟ إلى آخر ضمير، فالمراد به البعض من الكل الذي ذكرناه. فلماذا جاء أيضا بعد وقال وتنزع الملك؟ لا، قالوا ذلك، سبحان الله، الأولى قلنا قل اللهم مالك كل، تؤتي الملك، المراد إيش؟ بعض الملك ممن تشاء. وتنزع الملك، قالوا ذلك لأنه لو قال وتنزعه أي أن لفهم منه، أو قد يراد أن يفهم منه، أن كل واحد يعطيه الله شيء من الملك فإنه سينزعه منه. فقالوا فإن ولكن المراد لأن الذين يملكون متعددين ولا واحد؟ الذين يملكون متعددين ولا أكثر من واحد؟ أقصد متعددين ولا واحد بس؟ متعددين، إذن هم أكثر من واحد. قال فكما أنهم متعددين ذكر الملك في أكثر من واحد سبحانه وتعالى. فقال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لأنهم متعددين، أيضا لأنه قد ينزع من واحد ويترك لواحد. وإن كان المصير المصير لكل من أوتي الملك أن إيش؟ يؤخذ منه ولا ينزع منه؟ لا بد أن ينزع منه. المصير الحتمي أنه سينزع. إما أن طب لماذا لم يقل يؤخذ وتأخذ الملك؟ أحسن. طيب في أمريكا يتركونه بإرادته. لا ملك. رئيس الولايات المتحدة ما هو ملك؟ إذا رئيس الولايات المتحدة ما هو ملك، من الملك؟ خلاص. ها، لأنه ملك، لأنه ملك لا بد أن ينزع بالقوة. طيب أنا سأرهقكم بوقائع. في تركيا ألم يتنازل عن الرئاسة باختياره وأعطاها لغير؟ ها؟ في أندونيسيا وفي ماليزيا وفي السودان سوار الذهب تنازل. طيب ماذا تقولون في ذلك؟ الجواب أن هذا يؤخذ في الغالب، يحمل على محمل الغالب، أن الملك في الغالب لا بد أن ينزع، أن الملك في الغالب لا بد أن ينزع نزعا لشدة تعلق القلوب به. حتى الذين في الدول الأوروبية وأمريكا هو ينزع منهم بالقادوس، ولذلك تجد يسعى إلى خلافة ثانية بدل 4 سنوات يبغى كم؟ 8 سنوات. في فرنسا بدل 6 سنوات يبغى لها كم؟ 12 سنة. بس بعد ذلك ينزع منه بالقوة بالقانون، فهو ينزع نزع، فهو في الغالب. فالملك لشدة تعلق القلوب به لا بد أن ينزع، إما أن ينزعه جل وعلا بالبشر، وإما أن ينزعه بالقتل، وإما أن ينزع بالموت، يموت. ولذلك تجد بعض الملوك والرؤساء وأصحاب هذه الولايات الكبيرة جدا حتى وهو في العناية المركزة بيموت لا يمكن يتنازل عن إيش؟ عن الموت، لا يمكن، فينزعه الله جل وعلا منه نزع. ونحن رأينا في هذا الزمن ما زهدنا، ولا ما زهدت؟ لا، بعضه يقول زهدنا إيش؟ إحنا طمعنا، يحق لي الحين أنا أترأس أن أترشح للرئاسة. ها؟ لا والله، أن المؤمن البصير أنه يزهد في هذه المناصب التي عاقبتها كلها إما سؤال في الدنيا أو سؤال في الآخرة، أو عقاب في الدنيا أو عقاب في الآخرة، أو موت في الدنيا وسؤال في الآخرة، ولا يشترط عقاب ولكن سؤال. الله جل وعلا يصطفي ويختار، يؤتي الملك. ولذلك قال الله جل وعلا تؤتي الملك، الله الذي يعطي الملك من يشاء. لا حرج أن الإنسان يسعى إذا رأى من نفسه أن القدرة على العدل، إذا رأى من نفسه القدرة على العدل والحق والإنصاف، أن يسعى لأن يكون رئيسا أو ملكا أو أميرا، لا مشكلة إذا رأى في نفسه العدل والقدرة على العدل. ولذلك الزهد في الرئاسة يعتبر المرتبة الثانية من مراتب متعلقات الزهد، لأن متعلقات الزهد كم؟ 4: الزهد في المال، والزهد في الرئاسة، والزهد في الشهرة، والزهد في الشهرة، والزهد في الذي في أيدي الناس، في كل ما في أيدي الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في الذي في أيدي الناس يحبك الناس. فالزهد في الرئاسة هذا هو المرتبة الثانية، ولكن لا يناقضه إن رأيت في نفسك الحكمة والعدل والإنصاف والحق أن تسعى إليه بطرقه الشرعية. فإن سعيت إليه بطريقة واحدة ليست شرعية ف فاعلم أنك لا تصلح له، لا تصلح له. ألا ترون أن داود وسليمان ملك الدنيا بأكملها؟ بل سأل سليمان الملك، ولا ما سأل؟ سأل، وكادوا أعدل الناس. ألا ترون أن يوسف عليه السلام سأل الملك ولا ما سأل؟ سأل الوزارة ولا ما سأل؟ سأل، ولكنه لما يعلم من نفس، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعلم من نفسه. ومن منكم يعلم من نفسه أنه إذا كان في رقبته 1,000,000 ولا 10,000,000 ولا 20,000,000 ولا 80,000,000 ولا 100,000,000 نسمة، أنه مستعد لأن يتحمل هؤلاء كلهم أمام الله جل وعلا. اللي يرى من نفسه يترشح، وأنا سأنتقل. ها، فنسأل الله جل وعلا العافية وأن يعين ولاة المسلمين، نسأل الله أن يعينهم على هذه الأمانة وأن يصلحهم لهم البطانة. فكثير يا إخوة ممن مسكوا هذه المناصب وهذه الأماكن فيهم خير، فيهم خير ويريد يعدل، ولكن المشكلة بالتحت، لا تصل إليه الحقائق، لا تصل إليه الحقائق، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا: وتعز من تشاء. أليس أن الملك إعزاز؟ فلماذا أتى بالإعزاز هنا؟ كان يكفي الملك، فليس كل عزة بالملك فقط. يعز من يشاء، فقد يعزك، وأعظم ما يعزك الله به الدين، أعظم ما يعزك الله جل وعلا به دينك، دينك دينك. وأسوأ ما تذل به أن تذل في دينك، لا دين لك. إذا كان لا دين لك، لا أمانة لك ولا خلاق لك. ومن العزة أن يعزك بالمال، ومن العزة أن يعزك بالسلطان، ومن العزة أن يعزك بالنسب. هذه كلها من أنواع العزة. وأعظم أنواع العزة، العزة بإيش؟ بالدين. فإن السلطان يذهب، فإن السلطان يذهب، والنسب لا ينفع. إذا كان واحد نسيب، إذا جاءكم الآن نسيب، نسيب رجل من أعرق بيوت العرب ليخطب عندك وهو خمار سكار، أتزوجه؟ ها، والمال يذهب والدين يبقى. أبو حنيفة قال: الحمد لله الذي أعزني بهذا الدين، ولولاه لكنت إسكافيا. يصلح أحد. وأبو هريرة كان خادم عند قوم، يقول أبو هريرة يحكي، يقول: وكانوا يخرجون بي فيقولون: يا غلام ائت بكذا، افعل كذا، افعل كذا، وافعل كذا. إلى أن أعزني الله بالدين وبالعلم، فتزوجت بنتهم، زوجوه بنتهم. يقول: وخرجنا في سفر فقلت: يا فلانة افعلي كذا وأتي بالماء. فقامت، ولأنها امرأة صالحة تخدمه، ما الذي عزه؟ الدين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. العلم الشرعي والعلم بالقرآن والسنة والعمل بهما يرفعك. ولذلك عند الفقهاء، ألا تسمعون عند الفقهاء من شروط النكاح الكفاءة في النسب؟ ها، ألا تسمعون ذلك؟ إيش فيكم ساكتين؟ ألا تسمعون الكفاءة في النسب؟ كل الفقهاء اتفق الفقهاء على أن العالم في الدين وإن ضعف نسبه، إن كان عالما فإنه لا ينظر لهذا الشرط البت ويزوج من أكفأ الناس. ما الذي رفعه؟ ها؟ العلم. ولذلك بعض المحدثين أصله كان عبدا يباع ويشترى أبوه وأجداده، فلما أصبح من المحدثين أصبح الأمراء يخطبونه لبناته وهو الذي يرفض. نعم كثير كثير، وهو الذي يرفض. سعيد بن المسيب لما جاء ابنته جاء يخطبها الوليد بن عبد الملك خليفة فرفضه، ثم ذهب بها من غير مهر لطالب عنده في الحركة، طالب علم، وأعطاه إياه وجلس ما عجى الحلقة، فقالوا إيش بك ما تيجي؟ قال وجدت علم سعيد عند ابنته فجلست أدرس عندها في البيت. الشاهد أن العلم، وتعز من تشاء، وأعظم ما يعزك الله جل وعلا بإيش؟ بالدين، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بذكر الله، بالعلم، بالعلم. نسأل الله أن نكون عنده في السماء ذو نسب، أن نكون عنده أصحاب نسب معروفين، صوت معروف من عبد معروف، وتذل من تشاء. هذه لا تحتاج إلى تفسير. أرأيتم من خرج من أنبوب المجاري وقد كان يملك الدنيا وهو سبب اغتيالات العالم كلها تقريبا، القذافي رأيناه بعينه، ذل ما بعده ذل سبحانه وتعالى، وجعله الله آية. وإن كان لا يجوز أن يمثل به وأن يجعل الكل يأتي وينظر إليه ويكلمه، فإن جثة ابن آدم عامة حتى لو يهودي ونصراني، حتى لو كان القذافي الكافر، لأنه اتفق علماء المسلمين على كفره أنه كافر، ولكن أيضا لا يجوز، ولكن قدر الله جل وعلا جعل آية، جعل آية. وتذل من تشاء بيدك الخير. بالله عليك، الله يقول عن نفسه أنه بيده الخير، فالذي يقصد الخير من غير من بيده الخير أعاقله؟ أعاقله؟ أقصد الخير ممن بيده الخير، اعمل بطاعته يعطيك، اعمل بطاعته يعطيك سبحانه وتعالى. أقصد الخير، اجعلها جملة عندك، نقصد الخير ممن بيده الخير. تريد مالا، تتصل بمن؟ بربك، تتصل إليه بالصلاة. تريد عزا، تريد واسطة، تريد شفاعة، على طول، على طول بالذي بيده الخير. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار. هذه معجزات الله جل وعلا. يقول بعضهم لا يصح أن نقول معجزة، إنما نقول آيات، آية، لأن الآية أبلغ وأعظم من المعجزة. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، سبحانه، سبحان من يخلع النهار من الليل والليل من النهار، هكذا سبحان في سماء واحدة. العلماء، علماء الفلك، يقولون أن الأرض كروية، صح؟ ونحن يعني صدقنا بذلك، من الأدلة التي عندهم صدقنا بذلك، الأرض كروية. طب أخبروني، السماء كروية؟ ردوا علي، السماء كروية يا جماعة؟ السماء واحدة، فسبحان من يجعل السماء الواحدة فيها ليل وفيها نهار، ويسحب هذا من هذا ويسحب هذا من هذا، جل جلاله وتقدست أسماؤه. لماذا لم يقل الله جل وعلا، لماذا قال تولج؟ تولج الليل في النهار. لماذا أتى بفعل أو بهذا اللفظ الإيلاج؟ لأن إيلاج كل شيء يأتي كيف؟ لا غير سلس، يأتي متدرجا لا يأتي بغتة. تخيل أن الليل يأتي فجأة، تخيل النهار يأتي فجأة، تغمض عينك تفتحها تلاقي نهار، تغمض عينك تفتحها تلاقي ليل، لتجد أن الطبائع لجننا، خلل يحصل خلل، ولكنه إيلاج. والإيلاج معناه التدرج في الإدخال والتدرج في الإيش؟ في الإخراج، إيلاج. فهو يولج الليل في النهار إيلاجا تدرجا. قال العلماء: لتتعلم أيضا من ذلك يا ابن آدم التأني في أمورك، تدرج في أمورك ولا تستعجل. فكما أن الله يولج تدرج، الشمس تدرج ولا ما يتدرج؟ والقمر يأتي تدرج ولا ما تدرج؟ والقمر هلال بدر ثم يرجع هلال، ها هي حياتك، أنت صغير صغير تكبر 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 إلين تكتمل، ثم تصغر تصغر إلين تفنى. هذا ملخص حياتك، الشهر كامل يبين لك حياتك أنت أنها كشهر واحد، ولكنكم تستعجلون. فإذا الله جل وعلا يولج الليل في النهار، فالإيلاج هو الإدخال تدرجا والإخراج تدرجا، وتولج النهار وتخرج الحي من الميت. كيف؟ كيف يخرج الحي من الميت؟ ألا ترون أن امرأة ميتة تلد ولدا حيا؟ ألا ترون أن البيضة كانت ميتة فإذا بها حية؟ ألا ترون ذلك؟ وتخرج الميت من الحي. وكم من ولادة رأيناها سبحانه، وترزق من تشاء بغير حساب. إذا رأيت الله فتح على واحد في الرزق فلا تسأل كيف، الله إذا شاء لواحد أن يغتني فإنه يغتني في طرفة عين، وإذا شاء الإنسان أن يفتقر فإنه يفتقر في طرفة عين سبحانه وتعالى. ولذلك ادعو الله أن قل: يا من ترزق بغير حساب ارزقني كفايتي يا رب العالمين وكفاية أولادي، بحيث لا نسأل الناس شيئا. اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا بحلاله عن حرامه، ويغنينا بفضله عمن سواه سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية مثل آيات كثيرة، نهى الله جل وعلا المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء. أتبتغون عندهم العزة؟ أتبتغون عندهم العزة سبحانه وتعالى؟ والولاية، وفي قوله جل وعلا في سورة الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وموالاة الكافرين ناقض من نواقض الإيمان، كفر. موالاة الكافرين كفر في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن. موالاة الكافرين كفر في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن، لا يجوز. ومعنى الموالاة النصر، وليس معنى الموالاة المعاملة، لأن البعض يدخل الأسلاك في بعض فيسبب حريقا، صح ولا لا؟ فلا بد أن نفهم ما معنى الموالاة. الموالاة النصرة، أن تنصر الكافر على المؤمن، أن تنصر الكافر على المؤمن. طيب إذا نصرت الكافر على الكافر، إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا حرج، للمصلحة فلا حرج. إذا نصرة الكافر على المؤمن هذا كفر. طيب ما معنى قول الله جل وعلا إلا أن تتخذوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم، إلا أن تتقوا منهم تقاه، فأجاز التقية، وكقوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال العلماء المراد بذلك أنك لتتقي شرهم فإنك تواليهم بالقول، يجوز لك بالقول بس أما بالفعل فلا يجوز، أما بالفعل فلا يجوز. يعني الكافر قال لك أنت معايا وهو أقوى منك وممكن يدخل يدمر لك الدنيا كلها، خاصة في زمن الخور هذا، نسأل الله أن يعيننا على تغييره، ونسأل الله ألا يميتنا إلا وقد رأينا الولايات المتحدة الإسلامية، قولوا آمين، وأن نكون من جنودها. طيب فقال أنت معي ولا ما أنت معي؟ لا أنا معك بس بالكلام، هذا إذا كانت تقية لا حرج، وأما أن يتبع التقية فعل فهذا لا يجوز، لا يجوز. لا يتخذ المؤمنون، أما غير المؤمنين فيبغى يتخذ يتخذ. طيب لو أن مسلما نصر كافرا، والاه ولا ما والاه؟ على مسلم، والاه ولا ما والاه؟ الحكم هنا نقول أنه إيش؟ هذا العمل كفر، ولكن لا نحكم على من عمل العمل هذا بالكفر إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع. وشروط التكفير ما هي؟ أولا أن يكون متعمدا، أن يكون متعمد النصرة أو متعمد هذا العمل الكفري. ثانيا أن يكون قد أقيمت عليه الحجة، يكون متعمد بس لا يعلم أن هذا العمل كفر، أقيمت الحجة ولا لا؟ لا. ولكن لو بين له وعمل ذلك متعمد كافر ولا ما هو كافر؟ لا، لسه لا يكفر. قد يكون متعمد وقد يكون أقيمت عليه الحجة، ولكن هناك مانع من موانع التكفير، مكره، مكره إكراه شديد، قد يكون مكرها أو قد يكون متأولا أو قد يكون ناسيا، أنت بينت له قبل سنتين وجاء الحكم ذا الحين ونسى كلامك، أو قد يكون جاهلا، جهلا يعذر بجهله هذا. إذن قولنا على شيء أنه كفر حال، وحكمنا على معين بالكفر حال آخر، فهمنا يا إخوة ولا لا؟ إذا ما هي شروط التكفير؟ الذي يعرف يرفع يده. أين هو؟ واحد تعمد، اثنين لأنك ما تكسب يا نواب، جزاك الله خير. طيب إيش هي الشروط؟ واحد التعمد، اثنين إقامة الحجة، والموانع النسيان والجهل والتأويل والإكراه، هذه كلها موانع من التكفير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، كل من لم يؤمن بالكتاب والسنة فهو كافر. حتى أهل الكتاب يا جماعة ليش تسموهم كفار؟ حرام عليك، هذول أهل كتب سماويين. أولا هم يسمون كفار، أولا هم يقولون علينا نحن كفار ويقولون أننا في النار، هذا رقم واحد. هم لا يتورعون من وصفنا بالكفر، وأنتم تتورعون أيها المتميعون من وصفهم بالكفر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الله وصفهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. في آية ثانية هنا، آية 30 أيضا، قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ركز معي هنا، قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. تفضل. أحسنت. يقول لو أن مسلما ظلم نصرانيا أو كافرا أو يهوديا، وشهدت أنا مع الكافر على المسلم، أأكون ممن والاه؟ الجواب لا، تشهد بالحق، تشهد بالحق. ولكن المراد هنا بالنصرة الكافرين على الأولياء، على عليكم السلام، نصرة الكافرين على المؤمنين، المراد بها ماذا؟ نصرتهم في القتال والحرب، ونصرتهم جملة على المسلمين جملة. طبعا هذه يدخلها طبعا مسائل كبيرة جدا لا يتصدى لها أمثالنا نحن الصغار، إنما لا بد أن يتصدى لها الكبار من العلماء الذين شآبت لحاهم في العلم ودرسوا السياسة الشرعية. تعرفون حاجة اسمها السياسة الشرعية؟ ها؟ درسوا السياسة الشرعية ودرسوا حالات، لأن هذه فيها حالات كثيرة، نصرة الكافر على المؤمن، نصرة المسلم والكافر على مسلم، نصرة الكافر على كافر، نصرة الكافر على مسلم متأول، نصرة الكافر على منافق، نصرة منافق على مؤمن. هذه كلها أحوال، كلها لها أحكام. يا أخي السلام على رسول الله. قال الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله جل وعلا من صفاته، يحذركم من بعض صفاته جل وعلا، ومن صفاته أنه يعاقب، من صفات الله جل وعلا أنه يعاقب وإليه المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لأن بعض الناس قد لا يوالي الكافرين علانية، ولكن يواليهم خفية، يعلمه الله ولا ما يعلمه؟ يعلمه الله. ولأن بعض الناس قد لا يوالي الكافرين ولكنه يحبهم، قال الله تلقون إليهم بالمودة والله يعلم، تلقون إليهم بالمودة. نعم نعم. إذن ومحبة الكافرين لا تجوز، لا تجوز، ما يكفر محبة الكافرين لا تجوز. فإذا تبعت هذه المحبة موالاة ونصرة فإنها إيش؟ كفر والعياذ بالله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. سأسألك الآن، أنت الآن ماذا يعلم الله من قلبك؟ ماذا يعلم الله من قلبك؟ الله يعلم ما في قلبك. إن كان في قلبك حبا له فإنه يعلم، وإن كان في قلبك بغضا لشيء من دينه فإنه يعلم، وإن كان في قلبك حبا لسنة نبيه فإنه يعلم، وإن كان في قلبك أمانة فإن الله يعلم، وإن كان في قلبك خيانة فإن الله يعلم سبحانه وتعالى. فأصلح قلبك، لا ينظرن الله لشيء في قلبك مما يبغض. ولذلك القلوب تنقسم إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ ها؟ ثلاثة؟ مطمئنة ولوامة. هذه النفس، ما هي القلب؟ أنت جبت أقسام النفس، ولكن القلب إيش اسمك؟ أيوة خليني أنا باقي معايا الأول، ما أريد أن تغيرته إلى اسم آخر فطارق. طيب، إذن أتذكرك بمن؟ طارق بن زياد رحمه الله. طيب يا ابن زياد، ها، إلى قلبين، حديث حذيفة، قلب إيش؟ قلب أبيض وقلب أسود. قال الله جل وعلا: إن تخفوا ما في صدوركم. لماذا لم يقل ما في قلوبكم؟ أليس أن القلب هو محل نظر الله؟ ها؟ لأن الصدر يحتوي القلب، والقلب لا يحتوي الصدر، ولأن الصدر هو محل الانشراح ومحل الضيق. ألم نشرح لك صدرك؟ قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. وقال ربي اشرح لي صدري، وقال ضيقا حرجا، كان صدره ضيقا حرجا. ولأن الصدر إذا رقم واحد، لأن الصدر هو الذي يحتوي ماذا؟ ولأن الصدر هو محل الانشراح ومحل الضيق، ولأن الصدر هو محل الوساوس ليس القلب. ما الدليل؟ الذي يوسوس في صدور الناس، ولذلك قال الصدور. طيب هذا صدر يحتوي القلب، أنا أقول انظر ما في صدرك، انظر ما في قلبك، انظر ما في قلبك، قلبك أبيض أو قلبك أسود؟ فيوجد قلوب مريضة، والقلب المريض من أنواع القلوب الإيش؟ السوداء. والقلوب البيضاء، من يذكر لنا أنواع من القلوب البيضاء؟ قلب المطمئن، والقلب السليم، والقلب المنيب، والقلب المخبت، قلب الخاشع، والقلب قلناه لا مريض أسود، والقلب المنيب، والقلب المخموم. قالوا: وما المخموم يا رسول الله؟ قال: المحب للآخرة الكاره للدنيا، مخموم، وغيره من الأوصاف. طيب والقلوب السوداء؟ القلب الزائغ، والقلب المطبوع، والقلب المختوم، والقلب الإيش؟ القاسي، والقلب المريض، والقلب الزاني. ما الفرق بين القلب المريض والزاني؟ انتبه لهذه النقطة. ما يقول لك: والله إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه إيش؟ يعلمه الله. القلب المريض هو الذي يحب الشهوة ولا يتمنى الوقوع فيها، يحب أن ينظر إلى الشهوات، يحب، يعشق الشهوات، مريض، فيطمع الذي في قلبه مرض. فيحب الشهوة، يحب يسمع صوت النساء بس ما يتمنى الزنا، يحب أن ينظر إلى المناظر الخليعة بس لو سألت تتمنى يقول لا والله ما أتمنى، هذا قلبه مريض، مصيره أن يكون قلبه زاني. القلب الزاني جاء في الحديث، ما هو القلب الزاني؟ الذي يحب الشهوة ويتمنى أن يقع فيها ولو هيئت له لوقع، فقد زنى قلبه وزنت عينه وزنى بصره زنى والعياذ بالله. المهم أن الله يعلم أي القلوب أنت. قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا تقل كيف يعلم ما في صدري، لا تقل، فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. نختم بهذه الآية لنسمع موعظة من أحد الشباب وفقه الله. يقول الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كرر ويحذركم، سنفسرها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، ولكن كرر ربنا جل وعلا يوم تجد كل كرر هنا ويحذركم الله نفسه، وفي الآية 28 قال ويحذركم الله نفسه. قالوا التكرير، التكرير، فإن في الآية الأولى يحذركم الله نفسه بمعنى يحذركم عقابه، يحذركم ماذا؟ عقابه جل وعلا. قال والثانية ويحذركم الله نفسه مبينا لكم رحمته. كيف؟ كيف يحذركم؟ ليس المراد أنه يحذركم من رحمته، لا، يحذركم جل وعلا من رقابته عليكم وذلك من رأفته بعباده، فهو يحذركم من رقابته عليكم. لا تستهينوا برقابة الله عليكم، فالأولى يحذركم الله عقابه فإليه المصير، والثانية يحذركم الله رقابته عليكم فلا تستهينوا بها، ومن تحذيره ورأفته جل وعلا ومن رأفته بعباده أنه يحذرهم نفسهم، من رأفته بعباده أنه يحذرهم نفسهم.